السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الخلق وأفضل الخلق وأكمل البريات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. فحي الله عز وجل هذه الأمة الإسلامية بهذه المواسم البهية وبهذه الأيام الكريمة التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة. وبادئ ذي بدء أهنئ الأمة وأهنئ العالم الإسلامي بهذه الأيام الكريمة، بالأيام الأول، بالعشر الأول من شهر ذي الحجة التي ستبدأ إن شاء الله تعالى غدا، ليحل بها أداء ركن من أعظم أركان الإسلام وهو ركن الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا نقوله لحجاج بيت الله عز وجل، أما لهؤلاء الذين لم يوفقوا في عامهم إلى حج بيت ربهم فإنهم يفرحون بعيد الأضحى وبالأضحية، نسأل الله عز وجل القبول من الجميع. فأنا أستهل هذا اللقاء وهذه الكلمة بهذه التهنئة للأمة الإسلامية، أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العيد هو عيد النصر، هو عيد التمكين، هو عيد التغيير، هو عيد يعود على المسلمين بالتمكين لدينهم ولسنة نبيهم وبالنصر على أعدائهم وبإسقاط الباطل الذي بين أيديهم. ما العيد إلا أن نعود لديننا، ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنامل لواؤه معقود. أحبتي الكرام، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الأيام أيام طاعة وعبادة لنا جميعا. أذكركم وأذكر نفسي في كلمة في استهلال اللقاء، أننا يشرع لنا أن نكثر من العمل الصالح في هذه الأيام، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا معناه أن العمل الصالح من أفضل ما يتقرب به العبد يكون في هذه الأيام، سواء كان من صيام أو قيام أو ذكر أو قراءة قرآن أو من صلة أرحام أو عفو عن مسيئين أو صدقات للمحتاجين أو وصل بين مخاصمين أو غير ذلك من أعمال البر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك. وبعد هذه المقدمة وبعد هذه التذكرة أبدأ في موضوع الحلقة، وموضوع هذه الحلقة عنوانه كما ترون على شاشتكم هي حلقة بعنوان: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم، وقبل أن أدخل في تفاصيل الموضوع، تعالوا معي أيها الكرام، أيها الأخيار، أيها الأبرار لنعيش سويا في هذا الحوار الذي يوقظ النائمين وينبه الغافلين، في هذا الحوار الذي يجعله أهل العلم عبرة للمعتبرين وتبصرة للمستبصرين، حوار ماتع دار بين الإمام الزهري رحمه الله تعالى وبين عبد الملك ابن مروان إبان كان أميرا للمؤمنين. يقول الزهري رحمه الله تبارك وتعالى: قدمت على عبد الملك ابن مروان فسألني فقال لي: من أين قدمت يا زهري؟ فقال: من مكة. فقال عبد الملك بن مروان: فمن خلفت يسود أهلها؟ من خلفت يسود، وكلمة يسود يعني يرجع الناس إليه ويتحاكم الناس إليه ويفصل بينهم في المنازعات والمخاصمات، من الذي له الريادة والقيادة في هذا البلد؟ من خلفت يسود أهلها؟ فقال: عطاء ابن أبي رباح. وهنا سأل عبد الملك بن مروان: من العرب أم من الموالي؟ انتبه، اللي بيرجعوا له ده الكبير بتاعهم ده الذي صار مرجعا لهم، من العرب أم من الموالي؟ فقال: من الموالي. فتعجب عبد الملك بن مروان، قال: وبما سادهم؟ فقال: بالديانة والرواية. سبب أنه صار سيدا ومقدما ومعظما ومرجعا الدين والرواية، يعني الدين والعلم بالديانة والرواية. فقال له: إنه لا ينبغي لأهل الديانة والرواية أن يسودوا، يعني الوضع الطبيعي لأهل العلم ولأهل الدين أن يكونوا في السيادة حتى وإن كانوا من الموالي، حتى وإن كانوا من الموالي. ثم سأله: فمن يسود أهل اليمن؟ من الذي يرجع إليه في اليمن؟ فقال له: طاووس بن كيسان. فقال له: من العرب أم من الموالي؟ فقال له: من الموالي. قال: من الموالي؟ وبما سادهم؟ قال: بالديانة والرواية. نفس الإجابة، سبب السيادة الدين والعلم. قال: إنه لا ينبغي. قال: فمن يسود أهل مصر؟ فقال: يزيد بن أبي حبيب. فقال له: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. فتعجب: من الموالي؟ قال: نعم. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: مكحول. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: ميمون بن مهران. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. لاحظ معي، قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: الضحاك ابن مزاحم. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: الحسن ابن أبي الحسن. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. خد بالك، من الموالي، من الموالي، من الموالي. فقال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من العرب. فقال عبد الملك: ويلك يا زهري، فرجت عني، أخيرا واحد من العرب، كلهم من الموالي، أخيرا يسود الكوفة إبراهيم النخعي من العرب. ثم قال عبد الملك ابن مروان: والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها من فوق المنابر والعرب تحتها. جماعة الموالي دول هيوصلوا لدرجة ان هم يحتلوا السيادة والمنابر والعرب تحت. ادي قياس العقل البشري. قال لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها من على المنابر والعرب تحتها. فانظر رحمك الله وتأمل بارك الله فيك وتأملي أيتها المسلمة فيما قال عبد الملك ابن مروان لما قال هذه المقولة، وكأنه يستنكف ان العرب تحت والموالي فوق. فقال الزهري كلمة عظيمة، احفظوها يا عباد الله، احفظوها يا رعاكم الله. قال الزهري يا أمير المؤمنين، إنما هو دين الله من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذه القصة، هذه هي القضية، قضية دين وليست قضية عرب ولا قضية مصري أو عراقي أو شامي أو تركي أبدا. إنه دين الله من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. إذن الزهري رحمه الله يقرر لنا هذا العلم، هذا الهرم، هذا الجبل، هذا الذي خرج لنا من تحت يده الزهري، خرج البخاري وخرج غيره. يقول الزهري إنه دين الله من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. إذن طريق التمكين وطريق السيادة هو أن يحفظ الدين. والسؤال كيف نحفظ دين الله حتى نسود على عباد الله؟ ومن هنا نبدأ، من هنا نبدأ، كيف نحفظ دين الله حتى نسود به على العباد؟ لأنه قال من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يبقى إذن السلاح الذي نسود ونتمكن من خلاله هو الدين. كيف نحفظ دين الله عز وجل؟ أول التمكين وأول أسباب النصر المبين كما أخبر رب العالمين. لأن كثيرا من الناس يظن أن مبدأ الموافقة والموازنة والمواءمة ومسك العصاية من النص هو مبدأ التمكين وسبيل الوصول إلى النصر. يظن كثير من الإسلاميين، من الإسلاميين وغير الإسلاميين، أن مبدأ الموازنات والموافقات والمواءمات هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها الأمة الإسلامية. ونحن نقول لهم هذا خطأ وهذا باطل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في الآية 42 من سورة البقرة، افتحوا معي المصحف واقرأوا معي الآية 42 من سورة البقرة. يقول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قضية خطيرة جدا، ولن يحفظ الدين إلا إذا تجرد وجردناه من هذا التلبيس. قضية خطيرة، قضية لبس الحق بالباطل، قضية خلط الحق بالباطل، قضية التغيير والتبديل، قضية انفصام الشخصية الإسلامية، قضية قمص الهوية الإسلامية بلبس الحق بالباطل. يقول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تعالوا معا نمعن النظر، ندقق، نمحص، نحقق، نفهم معنى هذه الآية. الواو، الواو من الناحية الوظيفية تسمى بواو العطف، ومعنى ذلك أنها تعطف ما بعدها على ما قبلها. وهذا أول الآية، ولا تلبس، واو، واو العطف تعطف ما بعدها على ما قبلها. أقول فما الذي قبل هذه الآية؟ الذي قبل هذه الآية بآيتين. اقرأ معي في سورة البقرة الآية 40، يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يذكر الله عز وجل بني إسرائيل بنعمه عليهم، ثم يأمرهم بالوفاء بالعهد حتى يفي لهم بالعهد. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بالنظر إلى هذه الآيات من الآية 40 للآية 44 سنجد أنها ذات وحدة موضوعية واحدة، هي مجموع أوامر ونواهي وإخبار من الله عز وجل عن بني إسرائيل. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعد بيان ما الذي عطفت عليه، واو واو العطف، لا، ولا تلبسوا، لا النافية أو الناهية، ولا النهي تفيد التحريم، تفيد التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ما لم يصرفه صارف ولا صارف في الآية، كما أن الأصل في الأمر في الكتاب والسنة الوجوب ما لم يصرفه صارف. الآية هنا تقول ولا، أي حرمنا عليكم. ولا، ما الذي حرمه الله عز وجل؟ ولا تلبسوا، حرام عليكم أن تلبسوا. إذن ما معنى اللبس؟ ما معنى اللبس؟ لأننا يجب أن نفهم الكلام الذي قاله الرحمن، لأن هذا كلام الله عز وجل، وإنما نزل بلغتنا لنفهمه. قال الله عز وجل في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن بنون العظمة، أنزلناه، الهاء ضمير غائب يعود على القرآن، قرآنا بيانا عربيا بلغة العرب، لعلكم كي تعقلون، أي تعقلون بابه من تقريرات عقدية وتشريعات حكمية وأحكام تشريعية وآداب وأخلاق، ومن جملة تلك الأحكام لا تلبسوا الحق بالباطل. ما معنى اللبس؟ اللبس كما هو مقرر عند العربية وذكره القرطبي، هذا الهرم، هذا العلم، هذا الجبل الأشم في كتابه الجامع لأحكام القرآن، قال: اللبس هو الخلط والاشتباه، الخلط والاشتباه، قضية خطيرة، قضية الخلط واللبس، اللبس هو الخلط والاشتباه. تقول: لبست عليه الأمر، يعني مزجت بين بينه ومشكله وبين حقه وباطله، خلطتهم ببعض. لبست عليه الأمر، أي خلطت بينه، ولا يكون اللبس ولا يكون الخلط إلا بين أمرين مختلفين في الماهية والجوهر والكن. يعني إيه المية دي؟ لو أنا جبت مية حطيتها على مية، ما ينفعش واحد يقول لي خلطت الماء بالماء، لبست الماء بالماء. ليه؟ لاتحاد الجوهر والاتحاد المادة والاتحاد الكن. لكن لو أنا حطيت المشروب اللي في الكوب ده، سواء كان مشروب شاي أو حلبة أو كركديه، على المية، هنا يقال إيه؟ يقال خلط. فالخلط لا يكون إلا بين أمرين مختلفين في الكن والجوهر والمادة. فالله يقول لا تلبسوا، أي لا تخلطوا الحق بالباطل. هناك اختلاف بين الحق والباطل، اختلاف في كل شيء، فليس الحق كالباطل أبدا. لذلك نهى الله عن لبس الحق بالباطل. ولذلك يقال اللبوس كل ما يلبس من ثياب ودرع، يلبس زي ما ربنا قال في القرآن وعلمناه صنعة لبوس لكم. فاللبوس كل ما يلبس من ثياب ودرع. الله نهى عن لبس، عن خلط الحق بالباطل. طيب ما هو الحق وما هو الباطل؟ تأمل معي إلى قول قتادة رحمه الله تعالى كما ذكره ابن كثير في تفسيره، وهو يتوقف ويتأمل ويقول تحت هذه الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله، وأن الإسلام دين الله، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من عند الله. الله أكبر، كلام نفيس، كلام ماتع، كلام له إيحاءات سامقات ودلالات نيرات لو أننا تعلمنا وتوقفنا عند كلام الرحمن. لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام دين الله، وأن اليهودية والنصرانية بدعة، بدعة ليست من عند الله. طيب إذا كان هذا كلام قتادة وكلام أهل التفسير في الشرائع السماوية، لا تقتبسوا من الشرائع السماوية لأنها حرفت، لأن الإسلام هو الدين المهيمن والناسخ، هو الدين الذي قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا. إن كان هذا في الشرائع السماوية فكيف بالأيديولوجيات الفكرية الأرضية الغربية حتى نأخذها ونلبس بها على الشريعة الإسلامية؟ فما بالنا بالأيديولوجيات الفكرية الغربية الليبرالية والديمقراطية والعلمانية والمدنية؟ لا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون أنه باطل. أنتم تعلمون أن الإسلام نظام شامل كامل، فما حاجتي إلى أن أقتبس، خد بالك، إلى أن إيه؟ أقتبس من النظم الاشتراكية والليبرالية والديمقراطية. ما حاجتي أن أخذ منهم نظام تربوي ونظام تعليمي ونظام إعلامي ونظام اقتصادي ونظام عسكري ونظام سياسي ونظام قضائي ونظام تجاري؟ ما حاجتي وعندي في كتاب ربي وسنة نبيي وسلف الأمة ما أثبت لنا أن الإسلام نظام شامل. يا أمة الإسلام، إن الشريعة الإسلامية نظام متناغم متناسق متكامل متضافر في جميع مناحي الحياة. عندنا في الإسلام نظام سياسي، وعندنا في الإسلام نظام اقتصادي ونظام تربوي ونظام تعليمي ونظام إعلامي ونظام اجتماعي ونظام فكري ونظام أدبي ونظام سياسي ونظام عسكري. عندنا موسوعة شاملة لكل ما تحتاجه الأمة. لا تلبسوا الحق بالباطل. تقول له دولة إسلامية بشرع الله المنزل وبسنة سيد البشرية، يقول لك مدنية ذات مرجعية إسلامية. لا تلبسوا الحق الذي بين أيديكم، قال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة الذي دعا له سيد الأنام بأن يعلمه الله التأويل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. خرج علينا في الستينات، في الستينات من يقول وينادي وكتب مصنفا طبع الأمة الإسلامية بيقول في ايه، يقول الاشتراكية الإسلامية. تخيل الاشتراكية الإسلامية يا ابني الايه صاروخ، اشتراكية إسلامية ايه ده. وحديثا خرج علينا من كتب مصنفا مكتوب فيه الديمقراطية الإسلامية، ونحن براء إلى الله من هذه الدعاوى الغربية. وأخيرا خرج علينا كتاب بيقول الليبرالية الإسلامية. شفت الجمال، شفت لبس الحق بالباطل. وخرج علينا من يقول مدنية إسلامية، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما هو الحق؟ الحق هو الوحي المنزل من الكتاب والسنة. الحق هو نظام اقتصادي إسلامي حق. عندما نقول النظام الاقتصادي الإسلامي حق، عندما أقول النظام الربوي باطل، هو ده الباطل وهذا الحق. عندما أقول نظام الشورى المصطفى من الكتاب والسنة حق، عندما أقول ليبرالية علمانية ديمقراطية وهكذا دوليك باطل، عندما أقول النظام الإسلامي أي الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة حق، عندما أقول الأحكام الوضعية الفكرية الغربية أقول باطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما هو الباطل؟ الباطل كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وقاله ابن كثير في التفسير العظيم، لأن ابن كثير هذا من أئمة وجهابذة أهل العلم في التفسير بالمأثور، لأنه عندنا التفسير أنواع، وهذا من تفسير الأئمة الأعلام التفسير المأثور. قال الإمام القرطبي رحمه الله الباطل عند العرب معناه الزائل، هو غير الحق، هو خلاف الحق. الباطل بمعنى الزائل، ومنه قول لبيد الشاعر ألا كل ما خلا الله باطل، كل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما سمع بيت الشعر ده قال أصدق كلمة قالها شاعر لبيد، ألا كل ما خلا الله باطل، يعني زائل. فالباطل هو الزائل. فما الباطل في الآية؟ ما الباطل في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل؟ أقول لك الحق هو حكم الله، الحق هو شرع الله، الحق هو سنة رسول الله، الباطل كل ما سوى ذلك. ليبرالية علمانية ديمقراطية مدنية، كل ذلك باطل. لأن الله عندما قال في سورة النساء أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، يا سلام، لما قال الجاهلية سمها الجاهلية وهو كل نظام سوى الإسلام يسمونه بأي مسمى، اشتراكية رأسمالية ليبرالية علمانية، كل ما سوى الإسلام اسمه جاهلية. ثم قال ومن أحسن، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا تلبسوا الحق بالباطل. بالإيه؟ بالباطل. أحبة الكرام، إن الحق الذي بين أيدينا يجب أن يظهر للناس. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، في تفسيره الماتع التفسير بالمأثور، قال: نهى الله عز وجل اليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه وكتمانهم، فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. كلام نفيس، كلام ممتع، كلام السلف، كلام العلماء. اسمع ماذا قال رحمه الله تعالى: نهى الله عز وجل اليهود عما كانوا يتعمدونه. يتعمدونه ويعتمدونه، كان هذا حالهم وديدنهم لله، لبس الحق بالباطل. هي شغلة اليهود كده، هي قصة اليهود كده. فهل يليق بنا، فهل يليق بنا كمسلمين أن نقع في هذا الانحراف وفي هذا المنزلق؟ إن الله عز وجل نهى بني إسرائيل، فالآية فيها نهي لبني إسرائيل، والنهي مشتمل لأمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، عن لبس الحق بالباطل، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، وأمر بإظهاره. ولكن أين الأمر يا عباد الله؟ أين الأمر؟ الآية ليس فيها أمر صريح، إنما الآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، بس. فأين الأمر؟ اعلم عبد الله، اعلم رحمك الله، اعلمي أمة الله، أن كل نهي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن كل نهي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمفهوم المخالفة هو أمر، هو أمر مشتمل على أمر. فإذا نهى الله عز وجل عن الكذب فقد أمر بالصدق، وإذا نهى الله عز وجل عن السرقة فقد أمر بالأمانة، وإذا نهى الله عز وجل عن لبس الحق بالباطل فقد أمر بإظهار الحق وعدم كتمانه. هذا هو ما ينبغي أن يفهم من هذا الموضع. والآية في كتاب الله عز وجل معلوم أنها لها صدر ووسط وعجز، أو استهلال وتذييل وموضوع وبيان. هذه الآية ما موضوعها؟ لبس الحق بالباطل. طب ما صدرها؟ ما استهلالها؟ نهي. طب وما عجزها؟ بما ذيلت وأنتم تعلمون. يا خبر أبيض، خد بالك، وأنتم تعلمون. تعلمون أن شعار الديمقراطية كفر، والمدنية والليبرالية، ومع ذلك تسكتون وتلبسون وتخلطون. فإن الديمقراطية لا توجد فيها قداسة لأحد، خد بالك، أولى كمان، الديمقراطية لا توجد فيها قداسة لأحد. يعني إيه؟ يعني في ظل الديمقراطية ممكن أتكلم عن ربنا؟ اوعى تقول لي ممنوع، اوعى تقول لي اصل هنا في كلام محظور، لا لا لا. ممكن اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ممكن اتكلم عن الاسلام، ممكن اتكلم عن صحابة النبي، ممكن اتكلم عن زوجات النبي، ممكن اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. اوعى تقول لي ممنوع، اوعى تقول لا كده حرام، لا لا. الديمقراطية لا تعرف الحرام والليبرالية لا تعرف الحرام والمدنية لا تعرف الحرام، إنما تعرف القانون. عشان كده يقولك دولة القانون، القانون اللي ممكن يقول للمأذون لو جوز بنت عندها 17 سنة، ما بلغتش 18 سنة، عندها 17 سنة، أبوها اللي جوزها وفي شهود وفي مهر وإيجاب وعرض وفي إشهار، كل ده في القانون يتسجن المأذون. ليه؟ عشان القانون قال ما تتجوزش قبل 18 سنة، بس البنت بلغت ملناش دعوة، أبوها موافق ملناش دعوة، ده في شهود وإشهار فيش دعوة ملناش دعوة. ومع ذلك لو البنت اتجوزت عرفي من ورا أبوها، راحت لواحد كده قلت له جوزني، لا جوزتي، وبعدين راحت الصباع ده على الصباع ده وقال لها ها بصي شفت اه الابهام مع الابهام، يلا زواج الدم. طب ليه الابهام يا دي حرام كشف؟ لان اللي بص واعمل لك يقول لك اصل بص في عرق كده ماشي كده 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 لغايه القلب. اه يا قلبي اه يا قلبي، فكده بقى ايه زواج الدم، وبعدين القلب مع القلب اه من قلبي وقلبك. الواد ده اللي عمل كده حرام كش ده، اللي راح اتجوز مع البنت من ورا ابوها وكتبوا الكتاب بتاعهم الورقه يعني، وجابوا 2 مساطيل، واحد اسمه دمل والتاني اسمه سنجة، وشهدوا على العقد ده ودخل عليها. الزواج ده اللي هو شرعا زنا، لكن في الدوله المدنيه في الدوله العلمانيه لا مش زنا، وممكن الولد ده بعد سنة يرفع دعوة في المحكمة تثبت وتثبت دعوة الزوجية رغم أنف الأب، رغم أنف الأب. يا الله، لهذا الحد. نعم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هل ممكن أن نكون على علم بهذا الباطل ونسكت؟ حصل. لذلك قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. خد بالك من وأنتم تتلون الكتاب دي، حطها جنب وأنتم تعلمون. قال الإمام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن وأنتم تعلمون جملة حال، هذه جملة حالية، يعني إيه؟ أي حال كونكم تعلمون أنكم لابسون كاتمون للحق فتبدلونه وتغيرونه. قال هذا حال، تخيل جملة حالية، أي حال كونكم تعلمون. أنتوا عارفين أن الشعار ده باطل، وأن الشعار ده فيه رفع لراية الباطل، فكيف لبستم بها الحق وسكتتم؟ الآن تندمون، الآن تلملمون، الآن تتأوهون. لذلك قال أبو السعود العالم الجليل في تفسيره الماتع، في تفسيره العظيم إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، قال وأنتم تعلمون، أي وأنتم علماء. خبر أبيض، علماء؟ نعم. هل ممكن أن نجد علماء يلبسون الحق بالباطل؟ نعم. ويفتنون الناس؟ نعم. ويقولون بالباطل؟ نعم. كما ذكرت لكم سابقا ما ثبت في حديث حذيفة ابن اليمان عندما قال له صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. علماء فتنة، ما هو أصل خد بالك صنفان فيهما صلاح العباد والبلاد وفيهما فتنة العباد والبلاد، العلماء والأمراء. وأنا في تقديري العلماء قبل الأمراء، لأن العلماء هم الذين يباركون ويهيئون ويوطئون ويفتون للأمراء. فلو لم يجد الأمير إلا العالم الرباني الذي يقول بعزة وإباء ودين وتقوى له اتق الله لارتدع. لكن لما وجد الامير الظالم عالم سوء يفتيه ويقره ويرضيه، النتيجة انه فسدت البلاد وفسد العباد. علماء سوء حرموا الحلال واحلوا الحرام، علماء جعلوا الختان سوء. خرج يقول ايه انتوا لسه بتعملوا ختان، اختشوا بقى عيب، انتوا لسه بتلبسوا النقاب، النقاب ده ملوش اصل. هذه مصائب، وقس على ذلك، وقس على ذلك. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم علماء، اي وانتم تعلمون الحق، انتم لستم جهلاء، انتم تعلمون. والعلماء صنفان، علماء دنيا وعلماء آخرة، علماء دنيا وعلماء آخرة. وقد يكون عالم الدنيا، وقد يكون عالم الدنيا أنطق وأفصح وألحن من عالم الآخرة، يعرف يأكل الناس، يعرف يوصل لأهدافه، ولكن دائما عالم الآخرة أعمل من عالم الدنيا. اللهم ارزقني العمل، وارزقنا وإياكم العمل. عالم الآخرة أعمل، اللهم ارزقنا العمل، اللهم ارزقنا العمل. آه والله نحن في أمس الحاجة إلى العمل. اللهم اجعل عملنا وقولنا حجة لنا. عالم الآخرة هو الذي لا يمكن أبدا أن يلبس الحق بالباطل، إنما يجهر به. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق في زمن فتنة وغوغائية، في هذه الفتنة الفتناء الحمقاء التي تعيشها الأمة الآن. ما أحوج الأمة إلى عالم رباني من علماء الآخرة يلم شعث هذه الأمة ويوحد صفها ويجمع شيوخها. يا علماء المسلمين اتحدوا، يا علماء الأمة اتحدوا، يا مسلمي العالم اتحدوا. مصر تسرق والأمة تسرق، ولازلنا مختلفين، ولازلنا نلبس الباطل بالحق والحق بالباطل، وأنتم تعلمون. نريد أن نضرب المثال ليتضح به المقال، وذلك للأفهام وللأنام. ولن أضرب الأمثال بعلماء السوء أو بعلماء الفتنة أو بمثل السوء حتى لا تكون فتنة. لن أضرب الأمثال بما فعل به غيري من كلام على بعض أقرانهم، لا والله ليس هذا من ديدن ولا من أدب أهل السنة والجماعة، وإنما يضرب المثل بعلماء الآخرة فترتفع بذلك الهمة وتنشط الأمة. وأضرب مثالا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، إمام أهل السنة، هذا الإمام العلم، هذا الإمام الكبير الذي أخرج الله تعالى به الأمة من أعظم فتنة تعرضت لها بعد فتنة الردة وبعد فتنة مانع الزكاة. تعرضت الأمة الإسلامية لفتنة عظيمة جدا يمكن أن تسمى فعلا بالفتنة الفتناء وبالفتنة الشوهاء وبالفتنة الشمطاء وبالفتنة العجفاء وبالفتنة الحمقاء، بفتنة سقط فيها الخلفاء وسقط فيها العلماء. يا خبر أبيض، إيه ده؟ إيه الفتنة دي؟ بفتنة خلق القرآن، أي أن القرآن مخلوق، وأهل السنة والجماعة يدينون لله أن القرآن كلام الله المنزل الغير مخلوق الموحى إليه به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل المبدوء بفاتحة الكتاب المنتهي بسورة الناس. قرآن، هذا القرآن نؤمن وندين أنه كلام الله، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الخطأ ومن الزيادة فيه والنقصان، هو كلام الرحمن لا يمكن لأحد أن يجيء بمثله أبدا. لكن المعتزلة قامت قومتهم واشتدت شوكتهم حتى أعلنوا وفتنوا خلفاء المسلمين وأقنعوهم إن القرآن مخلوق. القرآن مخلوق، ومعنى إنه مخلوق أنه في نقص، لأن كل مخلوق فيه نقص. فكيف يكون هذا؟ نواصل كلامنا بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا.
جزاكم الله عنا خير، والله أنتوا اللي علمتونا، والله يا شيخ احنا كنا في ضلال واحنا صغيرين، بس الحمد لله ربنا بعتكم هناك دلينا يعني.
اللهم اغفر لنا ولك.
والله يا شيخ انت كل الكلام اللي حضرتك بتقوله يعني حصل لي 90% منه. والله يا شيخ انا كنت اشتغلت في دار الافتاء بفتوى من الشيخ ابو اسحاق الحني في قسم اسمه مركز الاتصالات والفتاوى الالكترونية. فالشيخ ابو اسحاق طبعا قال لي انت هيبقى شغلك ايه؟ قلت له والله انا مهندس هناك وكده. قال لي لا شغلك مباح. المهم مضيت معاهم عقد 5 سنين وبعدين رحت. فطبعا انا راجل سلفي يعني، بس ما تعلمتش الا من السماع يعني للمشايخ، يعني اسمع للشيخ محمد حسين يعقوب، للشيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، لحضرتك. فكانوا دايما يثيروا يعني قبل ما الفتوى تنزل، يعني مثلا انا حضرت فتوى الختام دي قبل ما ينزلوها، فانا نزلت للشيخ للدكتور علي بن عطوه الائمه الاربعه بيقولوا وي وي، اقول لي لا انا مبلغ عن الله وانا مش عارف ايه وانا كلامي لازم تطيع ولاة الامور. طبعا السيده سوزان مبارك اللي طبعا اللي كانت بتجبره على حاجات الايه البنات دي، ونجيب له الادله وي وي، ويقول لي يا ولد انت ما انتش فاهم حاجه، دول ناس مخهم منغلق، دول مش عارف ايه. المهم يكرهني فيكوا بطريقه بشعه يعني. بس الحمد لله انا سببت لغايه ما عرفت اكمل معاهم سنه، وبعدين مضيت استقاله وجيت هنا السعوديه المدينه المنوره، والحمد لله شغال هنا كويس جدا ان شاء الله. فالناس دول يعني انا مش عارف يعني حتى لما النظام مشي مش عارف ليه دماغهم بايظ يعني. لو كان النظام كان بيملي عليهم هذا او كانت الحاجات دي جايه من بره دلوقتي خلاص يعني، المفروض احنا اتحررنا وعرفنا ديننا ويعني عرفنا الحق من الباطل. الفتنه اللي جت دي بتاعه الثوره الحمد لله هي فتنه خير، لان ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنه، هي فتنه خير محصت وطلعت المنافق من الصالح. ولغايه دلوقتي برضو الناس دي مصره على قول الباطل ولبس الحق بالباطل زي ما حضرتك تفضلت وقلت. فيعني انا مش عارف نعمل معاهم ايه. بس
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا باشمهندس، وربنا يبارك فيك، وسأعلق على كلامك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتصال انقطع، الظاهر تأخرنا عليه كثيرا، الله المستعان. حقيقة كلام أخي المتصل الباشمهندس هذا يطابق الواقع، وأنا أذكر بأمرين اثنين. الأمر الأول هو يقول إن كان النظام كان يملي عليهم فلماذا هم الآن يفعلون ذلك؟ خلاص النظام سقط كما هو يظهر يعني. الحقيقة يا أخي الحبيب قد أجبت على هذا السؤال من قبل الأحداث ومن بعد الأحداث، وبفضل الله عز وجل لي حلقة مسجلة ألقيتها في قناة فضائية بعنوان المتهم الأول، وبينت فيها لمن يريد أن يرجع إليها أن المتهم الأول هم علماء السوء، وأنهم ما داموا موجودين لن تتغير أوضاعنا إلا بقدر الله، لكن هم أصل الفساد. أتلقى هذا الاتصال ثم أواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
إني أحبك في الله يا شيخ والله.
ربنا يحبك يا حبيبي، جزاك الله خير.
وفي العاملين على قناة الحكمة جميعا،
جزاك الله خير،
ومنورنا كل ليلة كده إن شاء الله، وربنا يديم قناة الحكمة علينا.
أسأل الله التوفيق للجميع،
ونحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعم.
الحمد لله رب العالمين،
والحمد لله اللي رزقنا بشيوخ زي حضراتكم كده بيلطنونا العلم، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الذين باعوا دينهم.
طيب جزاك الله خيرا. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الله. ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أيوة جزاك الله عنا خيرا يا فضيلة الشيخ على كل اللي بتقدموا لينا، ربنا يبارك فيكم يا رب نورتونا. وتحياتي للدكتور وسام وقناة الحكمة، يعني فعلا أي مبدور جزاكم الله عنا خيرا. ويعني في بعض الكلمات كده أنا يعني حسيتها من أول ما حسينا بالحرب بتاعة العلمانيين علينا، فكنت عاوزة أقولها لحضرتك بعد فضل. إذنك
فضل.
ممكن يعني
فضل.
أخي في الله انتبه، فهناك أعداء للدين غير اليهود والنصارى، إنهم بالإسم مسلمين من بني جلدتنا، ولكن يرفعون راية الملحدين دعاة على أبواب جهنم يفصلون الدنيا عن الدين، تركوا حكم الله وللطواغيت هم يحتكمون، فإذا قلنا لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة نبينا قالوا ما لنا وللتخلف أتؤخرون قرونا، فإذا ذكرتهم بالله وكتابه قالوا ما لا يليق برب العالمين، وإذا ذكرتهم بمحمد وسنته قالوا بل نحن قرآنيون، قالوا عنا أقوالا أقلها أننا متطرفون متخلفون إرهابيون، وزعموا أنهم مصلحون، فكلما حدث حادث قالوا وراءه السلفيون، وإذا اعتدي علينا ظلوا صامتين، قالوا عن العلماء الربانيين كلاما يندى له الجبين، قالوا للمرأة اخرجي من بيتك فلك أن تساوينا، عابوا سمت الصحابة ودلهم كبرهم لسمت الفاسقين، نادوا بالحرية المزعومة وبسنن من قبلهم هم مقيدون، ندعوهم لطريق الحق وبالباطل هم مستمسكون، تكال لنا التهم في كل وقت فهم بنا متربصون، فلا نهن ولا تلين عزائمنا ونرجو من الله ما لا يرجون، سنظل حراسا للدين نفديه بدمائنا وبنينا، وإنا بموعود الله ورسوله لنحن المنصورون. فجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا أمة الله. والله يعني لو كانت هناك فسحة في الوقت لطلبت منها أن تعيد قراءة هذه الأبيات مرة ثانية، جزاك الله خيرا. طيب نواصل معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش انا هسال سؤال بعيد عن الحلقه خالص، بس انا بقالي 3 ايام بحاول اتصل بكل المشايخ عشان حد يجاوبني، عشان السؤال ده هيتوقف عليه حياتي وحياتي واولادي يا شيخ.
الله المستعان.
انا دلوقتي جوزي دكتور بيطري، وعندهم في الهيئه البيطريه منحه اسمها منحه للاطباء البيطريين. حضرتك معايا يا شيخ؟
نعم.
منحه للاطباء البيطريين، المنحه دي بياخدوها بتسدد على 3 سنين او على 5 سنين. هو جوزي سالهم هي عليها فوائد؟ قالوا له لا، هي ما عليها 6% بس مش فوائد، هي مقابل خدمات. بنقدم لك 3 دورات احنا اللي بنحاسب عليها، وبنجيب لك استشاري يشرف على المشروع، ومشروع بيبقى معالي فغول او فراخ، مزارع فراخ، وبنجيب لك استشاريين بيشرفوا على المزارع دي، وبنوديك تاخد كورسات وحاجات في المشروع وفي الموارد البشريه والحاجات اللي زي كده، وكل ده بيبقى مقابل 6% وعمله الموظفين، يعني حاجات رواتب الموظفين يعني. والهيئه شايله فلوسها في بنك، اي بنك من البنوك يعني، في بنك يعني اللي بياخد ضمانات عليه البنك. تاني حاجه، المفروض ان المنحه دي اصلا مديها كندا لمصر، المفروض ان هي منحه لا تراد، بياخدوها الشباب وما يردوهاش، بس هنا عندنا احنا بيخلونا يعني بيخلوا الشباب يردوها تاني عشان ياخدها الشباب غيرهم يعني. فهل كده ده يبقى قرض ربوي ولا يبقى منحه وفعلا هي 6% اللي على المبلغ دي تبقى بتاعه فعلا مقابل الخدمات اللي هم بيقدموها له؟
الجواب والله المستعان، هذه فوائد ربويه. هذه الفوائد 6% من الواضح جدا انها ربا، فكل قرض يجر اي نفع فانما هو ربا، فهذه يعني واضحة تماما ولا اشكال فيها. فنصيحتي للاخت الفاضلة ان تنصح زوجها، لكن انصحها ان تنصح برفق وبأدب وبحب وباحترام حتى يتقبل منك. إنما سواء كانت الفائدة 6% 10% 2% توجد فوائد، إذن توجد شبهة الربا الواضحة. دع أخي الحبيب هذا الربا وتب إلى الله عز وجل، فإن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في الحقيقة انفلت الوقت وأنا حبست المتصلين كما طلبت من إخواني في قسم أو في المعمل الداخلي أنهم يؤخروا الاتصالات حتى أفرغ جعبتي وأتمم مادتي، لكن أيضا لم أمتلي ولم أستطع. فعلى وعد إن شاء الله تعالى وقدر باللقاء القادم لنواصل هذا التقرير المهم جدا جدا جدا، وهو تحت عنوان ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذا موضوعنا الذي سنواصل الكلام فيه إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، ونواصل فيه أيضا قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونعرف من خلالها ما الفرق بين عالم الدين وبين عالم الدنيا، بين علماء الآخرة وبين علماء الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا وألهمنا صوابنا ورشدنا. اللهم سلم مصر ممن أراد بها سوءا، اللهم ولي على مصر خيارها ولا تولي عليها شرارها، اللهم ولي على الأمة الإسلامية خيارها ولا تولي عليها شرارها. آمين آمين، وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.